الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن في يوم الأحد 14 من شهر شعبان لعام 42 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 28 من الشهر الثالث لعام 21 و2000. وموعدنا بمحاضرة مع محاضرة بعنوان السعادة مفهومها والطرق إليها والمعوقات والمنغصات من تحقيقها. وهذا العنوان وهذا الموضوع وهذا الأمر حقيقة أمر مهم، وهو الشيء المنشود من جميع البشر كما سيأتي بإذن الله عز وجل. وسنقسم المحاضرة إلى مقدمة وثلاثة محاور. المحور الأول مفهوم السعادة، والمحور الثاني الطرق إلى السعادة وأسباب الظفر بها، وأما المحور الثالث فهو المعوقات والمنغصات من تحقيق السعادة. فنبدأ بإذن الله عز وجل بالمقدمة لهذه المحاضرة. المقدمة تشتمل على ثلاث قواعد. القاعدة الأولى، جميع الناس يبحثون عن السعادة، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الغني والفقير، العزيز والذليل، الوجيه والحقير، جميع الناس لو نشدتهم وسألتهم عما تبحثون فسيقولون نبحث عن السعادة. جميع البشر، لا أحد يقول أنا أبحث عن الحزن وأنا أبحث عن الهموم وأنا أبحث عن الغموم، كلا والله، بل جميع البشر من أكبرهم إلى أصغرهم فهم ينشدون السعادة. أما القاعدة الثانية فهي يختلف الناس في مفهوم السعادة. هناك من يظن السعادة في المال، وهناك من يظن السعادة في الجاه والمناصب، وهناك من يظن السعادة في الشهرة، وهناك من يظن السعادة في الحرية، وهناك من يظن السعادة في كثرة الذرية، وهناك من يظن السعادة في زوجة جميلة، هناك من يظن السعادة في السفر، هناك من يظن السعادة في الخروج والذهاب، هناك من يظن السعادة في المعاصي والعياذ بالله. فالبشر يختلفون في مفهوم السعادة. وعندما ندقق في ما ذكرناه وهو المنشود لدى الناس ويظنون أنه من السعادة، نجد أن هذه لحظات فيها شعور بالسعادة وليست هي السعادة الحقيقية. من يظن السعادة في المال، فكثير من أصحاب المال لا يجدون السعادة، بل يدفعون أموالهم لأجل السعادة. من يظن أن السعادة في الجاه والمناصب وفي الشرف وفي جميع هذه الأمور، تجده قد يصل إلى المنصب وإلى الشرف وإلى الجاه ولكنه إلى الآن حزين. من يظن السعادة في السفر، قد يسافر ويذهب إلى بلدان كثيرة ولكنه أيضا قد يكون حزينا. من يظن السعادة في كثرة الذرية، وإن كان هذا أمرا جميلا، ولكن قد يكون أو تكون الذرية وبالا عليه، قد يكونون ممن يعقون والدهم وهكذا. من يظن السعادة في زوجة جميلة، قد يكون خلقها سيئا. من يظن السعادة في المعاصي والعياذ بالله، لأن بعض الناس يجد نوع لذة في المعاصي ويظن أن في المعصية السعادة. كلا وربي، عندما ندقق نجد أن هذه نعم قد تكون لحظات فيها شعور جميل، فيها شعور لذة، ولكن هذه السعادة وهمية، ونستطيع أن نقول وقتية، أي هي زائلة لا محالة. وقد يعقبها هذا الشعور باللذة والشعور الجميل، قد يعقبه شعور بالندم والتحسر والغم والهم. كيف ذلك؟ مثلا إذا كان هذا العمل الذي عمله في معصية الله عز وجل، فإنه بعد الانتهاء من جزئية اللذة التي ظنها في المعصية ويقول هي سعادة بالنسبة لي، سيكون في حالة ندم وخوف وتحسر عما فعله. يجد في قلبه، وإن كان بعيدا عن الله عز وجل، يجد في قلبه عدم اطمئنان. حتى إن كثيرا من الكفار الذين وقعوا في الإباحية، بعدما ينتهون من الإباحية يذكرون أنهم في حالة قلق وعدم طمأنينة وعدم سكينة، يريدون أن يذهبوا إلى مكان يبحثون عن السعادة ويبحثون عن مكان فيه الطمأنينة، ولكن لا يجدون. ولذلك تجد في بعضهم أنهم يريدون الحرية ويظنون السعادة في ذلك ولا يجدونها، وهذه حقيقة. ومن تكلم وسمع بعض المقابلات مع هؤلاء الناس والعياذ بالله سمع هذا الأمر الحقيقي. القاعدة الثالثة، السعادة الحقيقية، تكلمنا هناك سعادة وهمية، هناك سعادة وقتية. السعادة الحقيقية هي التي تكون في مرضاة الله عز وجل. قاعدة يا إخواني وأخواتي، هذه السعادة تكون في الدنيا وهي الطريق إلى سعادة الآخرة. السعادة الحقيقية هي أن تعيش في جنة الدنيا وهي مؤدية إلى جنة الآخرة. ما هي جنة الدنيا؟ جنة العبودية. ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول لبلال رضي الله تعالى عنه أرحنا بها يا بلال. الراحة تكون في الصلاة، يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة أرحنا بها يا بلال، يجد الإنسان طمأنينة. هذا الشتات الذي في القلب قد يواجهه كثير من الناس، والله لا يجد الراحة كثير من الناس إلا إن دخل المسجد وصلى مع جماعة المسلمين، يجد راحة وطمأنينة وسعادة في القلب وانشراح في الصدر. أرحنا بها يا بلال. جنة العبودية هي سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة. انظروا إلى حال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، ومن أمثلة ذلك ماذا يقول؟ يقول ما ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب مشتاق أحب إلي من ليلة شديد قرها، يعني شديد بردها، كثير مطرها، أصبح العدو فأقاتلهم في سبيل الله عز وجل. يقارن، والله القتال في سبيل الله عز وجل عبادة جليلة. لو قارنت بين هذه العبادة وبين ليلة يهدى إلي عروس، يقول لقدمت الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم، وجد الراحة والطمأنينة بل والسعادة وانشراح الصدر أنه يتقرب إلى الله عز وجل. يقول بعض السلف منهم إبراهيم ابن أدهم، هذه كلمة تسطر وتكتب بماء الذهب، بل أشد من ماء الذهب. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. الله أكبر. لا تنظر يا عبد الله ويا أمة الله أن الملوك والأمراء وأصحاب الأموال والجاه أنهم في سعادة. نعم قد يكونون في سعادة لحظية، ولكن لها ليست السعادة الأبدية، السعادة الحقيقية التي ذكرناها في القاعدة قبل قليل. ماذا يقول إبراهيم ابن أدهم رحمه الله تعالى؟ لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم، هذه السعادة القلبية الحقيقية، لجالدونا عليها بالسيوف. نعم والله يجالدون، ولكن لا يعلمون هذه السعادة الحقيقية، وهي فضل من الله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. جنة العبودية، تتعبد لله عز وجل، والله من أعظم الجنان، ولكنها فتح من الله عز وجل. وإذا أقبل العبد فإن الله عز وجل يفتح الباب أمامه. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، واسمعوا لهذه الكلمات العظيمة: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، القرآن، الذكر وغير ذلك، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة. تريدون أن تحبسوني في السجن، هي خلوة، أتعبد الله عز وجل. قال: وقتلي شهادة، إن قتلت فهي شهادة، لأني لم أفعل أمرا يوجب القتل، فقتلي شهادة. وإخراجي من بلدي سياحة، إن أخرجت من بلدي فاعتبرها سياحة. هذا والله الشعور، ماذا يفعل أعدائي بي؟ لذلك القاعدة الثالثة نتكلم عن هذه السعادة الحقيقية. نتطرق الآن إلى المحور الأول، فيما سبق هي المقدمة، والمقدمة كما ذكرنا تشتمل على ثلاث قواعد. المحور الأول مفهوم السعادة. السعادة في اللغة يقال سعيد سعدا أو سعادة، فهو سعيد، وسعيد نقيض شقي، وجمعه السعداء، جمع سعيد السعداء. فالسعادة ضد الشقاوة، إنسان في سعادة وإنسان في شقاوة، يقال فلان سعيد أي ليس بشقي. وإذا جئنا إلى علماء النفس الذين يتكلمون عن هذه الأمور، نجدهم يعرفون السعادة بأنها الشعور باعتدال المزاج، وهي الشعور بالرضا والإشباع وطمأنينة النفس وتحقيق الذات، والشعور بالبهجة واللذة والاستمتاع. وهي باختصار، هذا كله في تعريف علماء النفس، الشعور بالرضا الشامل. هذا ما يعرفه من؟ علماء النفس. وقد جاء الشيخ عبد الرحمن العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الفريد من نوعه، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، من أراد السعادة حقيقة عليه بهذا الكتيب الصغير، ذكر وسائل مفيدة للحياة السعيدة، من أراد الحياة السعيدة فذكر طرقا ووسائل لها. عرف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى السعادة في هذا الكتيب الصغير، عرف السعادة بأنها راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه، تعريف جامع مانع. راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه، تعريف من أروع التعريف. بل لو استطاع علماء النفس وعلماء التربية أن يأخذوا هذا التعريف ويضعوه في كتبهم لأفلحوا. فالسعادة باختصار الرضا والبهجة والسرور على الإطلاق. ونستطيع أن نطلق هذا الرضا والسرور والطمأنينة، الرضا عن الذات وعن أعمال الذات، والرضا عن الحياة وعن المعاملات مع الآخرين، وكذلك الرضا عن نتائج هذه الأمور التي عملتها لنفسك وعملتها مع الآخرين، وهو الرضا عن المصير، نتائج ما فعلته. ومن حيث الوقت والزمن نستطيع تقسيم السعادة إلى قسمين: سعادة دنيوية وسعادة أخروية. السعادة الدنيوية مؤقتة محدودة، عمرها قصير متغير. أما السعادة الأخروية فهي دائمة لا انقطاع لها ولا حدود، أبدية. ونجد أن من الناس من يهتم بسعادته الدنيوية في ظنه دون اعتبار للسعادة الأخروية، وهذا قد أوبق آخرته والعياذ بالله. والسعيد من جعل همه السعادة الأخروية فكانت سعادته الدنيوية تابعة للأخروية، وسيجدها كما سبق بيان ذلك. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. إذن هناك شقي وهناك سعيد. فأما الذين شقوا، بخلاف السعداء، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. النار فيها زفير وشهيق، والذين شقوا داخل هذه النار والعياذ بالله، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا، أيها السعداء، تريدون السعادة الحقيقية، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود، يعني هذا العطاء غير مقطوع دائم. فالسعيد والموفق من جعل همه السعادة الأخروية، والسعادة الدنيوية كانت تابعة لسعادته الأخروية. نتكلم الآن عن المحور الثاني، وهو الطرق إلى السعادة وأسباب الظفر بهذه السعادة، وهذا أمر مهم. يا من تنشد السعادة، يا من تبحث عن السعادة، يا من تريد السعادة، يا من تشكو لغيرك الهموم والغموم وجميع المشكلات التي تواجهك من الأحزان وغير ذلك، إذا أردت السعادة فهناك طرق لها، فهناك سبل لها، طبقها. إذا أردت السعادة الحقيقية لا السعادة الوهمية التي سبق بيانها. للسعادة أسباب دينية وطبيعية وعملية، ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمن. وأما من سوى المؤمن فإنها وإن حصلت لهم من وجه ومن سبب يجاهد عقلاؤهم عليه، فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا. هذا ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في الكتيب النافع الفريد من نوعه، أقول الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. السبب الأول، وهو أعظم الأسباب، السبب إلى السعادة، الطريق إلى السعادة. منها، نحن لا نستطيع أن نذكر جميع الأسباب، وإن كانت بعض الأسباب تدخل في سبب واحد، ولكن هناك شيء من التفصيل في بعضها. السبب الأول وهو أعظم الأسباب للسعادة الإيمان والعمل الصالح. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. خبر من الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، أنت مؤمن وتعمل من الصالحات، وعدك الله عز وجل بوعد عظيم: فلنحيينه حياة طيبة، حياة تعيش حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر الله عز وجل ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح، ليس فقط تقول أنا مؤمن، تعمل من الصالحات، وعده بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين العاملين معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج. نعم، عندك أيها المؤمن الذي تعمل من الصالحات عندك أصول وعندك أسس تواجه فيها ذلك، تواجه أسباب السرور وتواجه أسباب القلق والهم والأحزان. إذا واجه المؤمن النعم والمسرات قابلها بالشكر واستعمل هذه النعم فيما ينفع، فأورثه ذلك الابتهاج والسرور. وإذا واجه المؤمن النقم والابتلاءات قابلها بالصبر فيورثه ذلك قوة إلى قوة واحتساب الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لهذا نجد اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر، نجد اثنين، هذا أصيب بنعمة وهذا أصيب بنعمة، أو اثنين، هذا يصاب بشر وهذا يصاب بشر، ولكن نجد بينهما من التفاوت العظيم في تلقي هذه النعمة أو تلقي هذه النقمة، وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. مؤمن يعمل من الصالحات، ماذا يواجه الخير؟ رزقه الله عز وجل بوظيفة راتبها عال، فيحصل للمؤمن صاحب العمل الصالح، عجبا لأمر المؤمن، يحصل له السرور والابتهاج وانشراح الصدر لهذه النعمة التي رزقه الله عز وجل، وظيفة راتبها عال، ويزول همه وغمه وقلقه وضيق صدره وشقاء الحياة، وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. هذا مؤمن. أما الآخر غير المؤمن أو من ليس ممن يعمل من الصالحات، يتلقى ويواجه النعمة، نعمة وظيفة راتبها عال، يواجه هذه النعمة بكل أشر وبطر وطغيان، لا يراعي مرضاة الله عز وجل، يأخذ المال ويصرفه وينفقه في المحرمات والعياذ بالله، تنحرف أخلاقه، ويتلقى هذه النعمة كما تتلقاها البهائم والعياذ بالله بجشع وهلع، ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب. نعم، أنفق هذه الأموال على الزنا والعياذ بالله، أنفقها على القمار والعياذ بالله، على المحرمات والعياذ بالله، المعاصي، قابلها ببطر وطغيان وأشر، ومع ذلك فهو غير مستريح القلب، بل مشتت القلب من جميع الجهات، مشتت من جهة خوفه من زوال هذه النعمة، مشتت، يخاف تزول هذه الوظيفة وهذا المال لا يأتي مرة أخرى، بخلاف المؤمن صاحب العمل الصالح مشتت من جهة أن النفوس لا تقف عند حل، عند حد معين، بل لا تزال متشوفة إلى أمور أخرى، يريد أكثر وأكثر جشع. قد تحصل وقد لا تحصل هذه الوظيفة، قد تزول هذه الوظيفة وقد لا تزول، مشتت القلب ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر. كذلك إذا جاءته المكاره، قبل قليل جاءته نعمة، إذا جاءه شر، فالمؤمن يقابل الابتلاء بصبر فيزداد قوة إلى قوة ويحتسب الأجر عند رب العالمين فينشرح صدره. أما غير المؤمن أو ممن ليس بصاحب العمل الصالح فإنه يتلقى هذا الابتلاء بقلق وجزع وخوف وضجر، فيكون في شقاء من الحياة، وتشتته التفكير، يشتته التفكير، وتدخل عليه الأمراض الفكرية والعصبية والنفسية، وقد يصل إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات، لأنه ماذا؟ لا يرجو ثوابا، ولم يصبر كما أمره الله عز وجل، فلا صبر يسليه ويهون عليه، ولا يرجو ثوابا من الله عز وجل. المؤمن لو أصيب بفقد حبيب من أحبابه وقريب من أقربائه صبر، يرجو من الله عز وجل الدرجة العالية، والآخر ليس لديه من الصبر ما يسليه ويهون عليه هذه المصيبة. السبب الثاني من أسباب السعادة الإيمان بالقضاء والقدر، وحقيقة ذلك باختصار بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أصابك مكتوب عليك من الله عز وجل، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وكل ما أصابك مكتوب عليك، إن كل شيء خلقناه بقدر. يقول بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مثاليس. الله أكبر، انظر كيف نواجه مصائب الدنيا ينشرح الصدر. عروة بن الزبير رحمه الله تعالى قطعت رجله وفقد أحد أبنائه، فلما جاءه المعزون فقال: اللهم لك الحمد، كان لي 4 أطراف فأخذت واحدا، وكان لي سبعة من الولد فأخذت واحدا، وتركت 6، اللهم لك الحمد، لئن كنت أخذت فقد أبقيت، وإن كنت ابتليت فلا طالما عفيت، فلك الحمد على ما أخذت وعلى ما عافيت. هكذا الإيمان بالقضاء والقدر يجعل القلب في طمأنينة وفي سكينة وفي سعادة، تذهب عنه الأحزان وتذهب عنه الغموم والهموم. السبب الثالث من أسباب السعادة الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، فإن ذلك يلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي يقلقه، وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم، ففرحت نفسه وازداد نشاطه بهذا العمل الذي يعمله أو بهذا العلم الذي يتعلمه. وهذا السبب في عمل من الأعمال أو علم ينتفع به سبب مشترك بين المؤمن وغيره، ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه، وبعمل الخير الذي يعمله، إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان شغلا دنيويا أو عادة أصحبها النية الصالحة وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله عز وجل، فلذلك أثره الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان. وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه، فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع. نعم، تكون من أصحاب الأعمال الخيرية، تكون ممن يعمل في قطاعات الدولة وهيئات الدولة، ونيتك أن تصلح الأمور في الدولة، نيتك أن تنفع المواطنين بالطرق المشروعة. هذا من أهم الأسباب التي تذهب الغم، لأنك انشغلت بشيء فيه نفع سواء كان بعمل أو بعلم. السبب الرابع للسعادة الاهتمام بعمل اليوم وقطع الاهتمام بأحزان الماضي وهموم المستقبل، وهذا أمر مهم. يومك يا عبد الله ويا أمة الله، اليوم اليوم، عمل اليوم، لا تنشغل بأحزان الماضي، بما حصل لك في الماضي من موت قريب، من خسارة في تجارة، من فعل قد فعلته وندمت عليه، واترك عنك هموم المستقبل. من سيؤكل أولادي؟ وكيف سأصرف عليهم؟ أنت اليوم الحمد لله لديك وظيفة وغير ذلك، ثم تفكر ماذا سيحصل بعد 10 سنوات، أنت تدخل على نفسك هموم المستقبل. الاهتمام بعمل اليوم مهم جدا، يكون اجتماع فكري الإنسان كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر، ولا يشغل تفكيره بهموم المستقبل وبأحزان الماضي، فهذا مما يدفع به الهم والغم والقلق. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن كما في الحديث في الصحيحين، فلا ينفع الحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها، أمر قد ذهب، خسرت في تجارتك، مات أبوك، ما تستطيع أن ترجع أباك، ولا تستطيع أن ترجع ذلك المال في التجارة. نعم، تستطيع أن تنشئ تجارة جديدة، ولكن لا تستطيع أن ترجع ذلك الماضي. وقد يضر الهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل، فعلى العبد أن يكون ابن يومه، يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر. حاسب نفسك على هذه اللحظات، هذا أهم شيء. لا أقول لا تفكر في أمور مستقبلية، ولكن لا يكون هو همك الذي تفكر فيه دائما. نعم، خطط للمستقبل، ولكن لا يكون هو الهم الأول والوحيد لك، حتى تكون تصبح في قلق دائم، والله المستعان. السبب الخامس، وهو من أكبر أسباب السعادة وأكبر أسباب انشراح الصدر وطمأنينته، وهو الإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن لذلك تأثيراً عجيباً في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. الإكثار من ذكر الله عز وجل، يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تريد السعادة واطمئنان القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما من أعرض عن ذكر الله عز وجل فهو والله من التعساء والبؤساء، وسيكون الشيطان له قرينا، وساء والله القرين، وساء موقفه. يقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. تخيل إذا كنت بعيدا عن ذكر الله عز وجل، فإن الشيطان سيكون لك قريناً ملازماً لك لا يفارقك. ومن أعظم الذكر قراءة كتاب الله عز وجل. والله ما داوم على قراءة كتاب الله عز وجل بتدبر وإخلاص نية ما داوم عليها مسلم إلا انشرح صدره وذهبت همومه وغمومه. كيف لا يكون كذلك وهو يتلو كتاب الله عز وجل الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن؟ من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله عز وجل. نعم، ليكن لك ورد من كتاب الله عز وجل. والآن قد تيسرت الأمور في هاتفك، في جوالك، أكثر من قراءة كتاب الله عز وجل. فيه الحسنات، في الحرف 10 حسنات، أكثر من ذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السبب السادس: التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة. إخواني وأخواتي، تحدثوا بنعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة، فإن معرفتها والتحدث عنها والتحدث بها يدفع الله به والله الهم والغم، ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها، حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع البلايا، ترتفع تصاب بهذه الابتلاءات وأن تشكر الله عز وجل أرفع المراتب. فإنه إذا قابل بين نعم الله عز وجل عليه التي لا يحصى لها عد ولا حساب، وبين ما أصابه من مكروه، لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة. والله انظر إلى النعم التي قد رزقك الله عز وجل وقارن بينها وبين المكروهات والنقم، والله لا نسبة. أعضاؤك نعم، حواسك نعم، نفسك نعم، ذكرك لا إله إلا الله نعمة. أن تكون من المسلمين من أعظم النعم، أن تكون على السنة من أعظم النعم. قارن بين هذه النعم وبين الابتلاءات القليلة التي واجهتك، والله لا نسبة. هنا ينشرح صدرك، قد أتاك الله عز وجل من هذه النعم. السبب السابع: من أنفع الأشياء في هذا الموضع استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. انظروا إلى من هو دونكم. لماذا دائما ننظر إلى من هو أعلى؟ لماذا؟ حتى تنكسر الرقاب ويدخل القلق والهم والحزن علينا. وصية نبوية: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم. يكون راتبك طيبا ويكفيك، ولكنك تنظر إلى من رزقه الله عز وجل أكثر منك. هذا يخالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم. تدخل على نفسك الهموم والغموم والأحزان، انظر إلى من هو أسفل منك، من أقل منك رتبة، من أقل منك راتبا، من أقل منك بقية الأمور. فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ العظيم والجليل رآه يفوق جمعا كثيرا من الخلق في العافية وتوابع العافية وفي الرزق وتوابع الرزق، مهما بلغت به الحال. حتى لو كنت من أقل الناس ذات اليد، ستنظر إلى من هو تحتك ستلحظ هذا الأمر العظيم والرزق من الله عز وجل والنعمة التي أنعمك الله عز وجل بها. يزول بذلك القلق والهم والغم، ويزداد سرورك واغتباطك بنعم الله عز وجل التي فقت بها غيرك ممن هو دونك إذا رأيت إلى من هم دونك. وكلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية رأى ربه قد أعطاه خيراً ودفع عنه شروراً متعددة، ولا شك أن هذا يدفع الغموم والهموم ويوجب الفرح والسرور. السبب الثامن: القناعة. وما أدراكم ما القناعة؟ القناعة هي الرضا بما قسم الله عز وجل لك ولو كان قليلاً، وهي عدم التطلع إلى ما في أيدي الناس، وهي علامة على صدق الإيمان. القناعة أن ترضى بما قسم الله عز وجل لك ولو كان قليلا، لا يعني ذلك أنك لا تسعى إلى الخير، ولكن سعيت وبذلت مجهودك فرزقك الله عز وجل هذا الأمر. ارضى بما قسمه الله عز وجل ولو كان قليلا، ولا تتطلع إلى ما في أيدي الآخرين. والقناعة علامة على صدق الإيمان، وهي سبب من أسباب انشراح الصدر والسعادة المطلوبة والمرجوة من جميع الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أفلحت إذا كنت ممن يقنع بما قسمه الله عز وجل لك. القناعة إخواني وأخواتي تجعل القلب مطمئنا، بخلاف الطمع والتطلع إلى ما في أيدي الناس. فلان عنده وفلان عنده، سيارة فلان أحسن من سيارتي، فلان بنى بيت وأنا إلى الآن في شقة، فلان قد توظف في الوظيفة الفلانية في الشركة الفلانية وأنا إلى الآن في وظيفة حكومية، فلان أصبح رئيس قسم أو مديراً أو إلى آخره وأنا إلى الآن في وظيفتي لم أترقى. هذا والله سيجلب لك الهموم والغموم، بل ويكسبك ذلك من الصفات المذمومة كالحسد وتمني زوال النعمة من الغير. نعم، فقد تنظر إلى ما رزق الله عز وجل الآخرين وتطلع فقط، تريد ما في أيديهم، فلان عنده وفلان عنده وأنا ليس لدي، لم تقنع بما لديك وتنظر وتتطلع إلى الآخرين. هذا يكسبك من صفات من صفات الحسد وتمني زوال ذلك من الآخرين والعياذ بالله. يروى عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. الله أكبر، العقول أكثر مصارعها تحت بروق المطامع إذا طمعت فيما في أيدي الناس. وقال بعض الحكماء: وجدت أطول الناس غمًا الحسود، وأهنأهم عيشًا القنوع. والله إذا كنت حسودًا فقط تنظر إلى ما في أيدي الناس، والله ستكون من أطول الناس غمًا ومن أبعدهم عن السعادة وانشراح القلب. وأما إذا كنت قنوعًا فأنت من أهنأ الناس عيشًا وأسعدهم. فما جلب الهموم شيء مثل النفس الطماعة، ولا يسعد النفس ويرضيها شيء مثل القناعة. رزقنا الله وإياكم القناعة. السبب التاسع: نفع الآخرين والإحسان إليهم قولا وفعلا. كن ممن ينفع الآخرين، ممن إذا غبت رفع الناس أيديهم يدعون لك بظهر الغيب، فإن ذلك من أسباب جلب السعادة وزوال الهموم والغموم. يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كما قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فالمؤمن المحتسب يؤتيه الله عز وجل أجرا عظيما، ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار ونحوها. نعم، إذا كنت ممن ينفع الآخرين وتحرص على نفعهم وتفريج الكرب وتيسير الأمور، فإن الله عز وجل سييسر ذلك عليه وينفس عنك الكرب. ومن أعظم ذلك أن يرزقك الله عز وجل السعادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم، ومن أنواع تنفيس الكرب والعون من الله عز وجل أن يجعل المسلم في سعادة وأن يبعد عنه الغمومة والهموم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السعداء وأن يبعد عنا الغموم والهموم. السبب العاشر: توطين النفس على ألا تطلب الشكر إلا من الله عز وجل. وطن نفسك، لا تطلب الشكر إلا من الله عز وجل. لا تفعل شيئا وتنتظر من الناس أن يحمدوك وأن يشكروك وأن يرزقوك وأن يعطوك، ابتغي ذلك من الله عز وجل، من أنفع الأمور لجلب السعادة وطرد الهم أن توطن نفسك على ألا تطلب الشكر إلا من الله. فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق عليك، فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله سبحانه وتعالى لا شك. فلا تبالي بشكر من أنعمت عليه، كما قال الله عز وجل في خواص خلقه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويتأكد يا أخواني هذا الأمر في معاملة الأهل والأولاد ومن قوي اتصالك بهم. نعم، لا تنتظر من أهلك وأولادك، نعم إذا شكروك هذا أمر طيب وهذا أمر مطلوب منهم، ولكن أنت لا تقابل ذلك بذلك. نعم، فمتى وطنت نفسك على إلقاء هذا الأمر أو وطنت نفسك على أنك تريد فقط المقابلة بالشكر وغير ذلك، فإنه سيجلب لك الهم: لماذا لم يشكروني؟ لماذا لم يقولوا؟ لماذا لم يقولوا؟ وقد تقصر في واجباتك بسبب هذا الأمر. وأما إذا تركت ذلك وراء ظهرك ولم يكن هو همك، فإنك قد أرحت واسترحت. السبب الحادي عشر: اليقين بيوم الحساب وما أعده الله عز وجل للمتقين يوم القيامة. قال الله عز وجل: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ذكر أن الحافظ بن حجر فيما يذكر لما كان قاضي القضاة مر يوما بالسوق في موكب عظيم وهيئة جميلة، فهجم عليه يهودي يبيع الزيت الحار وأثبابه ملطخة بالزيت وهو في غاية الرثاثة والشناعة، فقبض على لجام بغلة ابن حجر رحمه الله تعالى وقال: يا شيخ الإسلام، يعني عن ابن حجر رحمه الله، تزعم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فأي سجن أنت فيه وأي جنة أنا فيها؟ أنت الآن قاضي وعليك أحسن الثياب وتركب أحسن مركوب، فأي سجن أنت فيه الآن وأي جنة أنا فيها؟ وتدعون أنا كافر وأنا يعني ملطخ بالزيت وأبيع هذه الأمور يعني في شيء دنيء. فقال ابن حجر رحمه الله تعالى: أما بالنسبة لما أعد الله لي في الآخرة من النعيم مقارنة بين هذا النعيم الذي تراه أنت ونعيم الآخرة، قال: كأني الآن في سجن. لا والله لا مقارنة. وأنت بالنسبة لما أعد الله لك في الآخرة من العذاب الأليم كأنك في جنة أنت الآن. فأسلم اليهودي فيما يذكر في هذه القصة. عليك أن تعرف وتوقن بما أعده الله عز وجل للمتقين يوم القيامة، الهدف الأخروي، السعادة الأخروية، وإن أصابك شيء من الابتلاءات في هذه الدنيا. السبب الثاني عشر والأخير، إن كانت الأسباب كثيرة ولكن هذه أبرز الأسباب: دعاء الله عز وجل أن يرزقك السعادة فإن الدعاء من أعظم وسائل التوفيق إلى الهداية. وقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، ارفع يديك يا عبد الله، ارفع يديك يا أمة الله، يا ربي ادعو الله عز وجل، ربي اشرح لي صدري، ارفع يديك وقل اللهم أسعدني في الدنيا والآخرة. والله الدعاء هو العبادة، عبادة، ويرزقك الله عز وجل عليه الخير العظيم. استجيب الله عز وجل، رب اشرح لي صدري، رب اجعلني من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المحور الثالث، وهو المعوقات والمنغصات من تحقيق السعادة. وحقيقة هذا المحور هو ما ذكرناه في المحور الثاني الأسباب، ولكن ما يخالف هذه الأسباب. إذا تخلفت الأسباب فإنك ستقع في غموم وهموم وتبتعد عن السعادة. ذكرنا الإيمان والعمل الصالح، فإذا لم تكن مؤمنا ولم تكن من أهل العمل الصالح فإن ذلك موجب للهم والغم والأحزان. الإيمان بالقضاء والقدر، إذا لم تكن مؤمنا حق الإيمان بالقضاء والقدر، إذا لم تشتغل بعمل أو بعلم نافع، إذا كنت مهتما بما حصل في الماضي وهموم المستقبل، هذا سيجلب لك الغموم. إذا لم تكن مكثرا من ذكر الله عز وجل، إذا لم تتحدث بنعم الله عز وجل، إذا نظرت إلى من هو أعلى منك، كل هذا يبعد عنك السعادة ويجلب لك الهموم. إذا لم تكن من أهل القناعة، إذا لم تكن من أهل نفع الآخرين، إذا لم توطن نفسك على ألا تطلب الشكر إلا من الله عز وجل، ألا تكون موقنا بيوم الحساب، ألا تدعو الله عز وجل. فهذه المنغصات والمعوقات للسعادة، وقد ذكرنا خلافها قبل قليل، أي أسباب جلب السعادة. وأختصر كذلك بعض الأمور في المعوقات والمنغصات، أذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول: لو التي تتحسر فيها على ما مضى. احذر لو التي تتحسر فيها على ما مضى، فإنها من أعظم المنغصات والمعوقات من تحقيق السعادة. فإن لو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تفتح عمل الشيطان وتجعلك في ندم دائم وقلق مستمر ولا تجد السعادة في قلبك. الثانية: التعلق بالدنيا، لأن التعلق بالدنيا يجعل القلب قاسيا، وأشد الناس تعاسة هم أصحاب القلوب القاسية. الأمر الثالث: المعاصي، فما جلب التعاسة للإنسان مثل المعاصي والبعد عن الله عز وجل. احذر هذه الثلاث يا من تنشد السعادة. احذر لو التي تتحسر فيها على الماضي، ولا تتعلق بالدنيا، واحذر المعاصي. وإلى هنا قد انتهيت من هذه المحاضرة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بذلك، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.